حب آل النبي خلق قلبي كاختلاط الضياء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصراً حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. تحية لكم طيبة، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية، فتابعونا. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم الموسوعة الإسلامية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:30 على مدى حوالي 10 دقائق. معراج المؤمن يأتيكم في الساعة 6:44، تستمعون إلى برنامج 5 دقائق لسلامتك في في الساعة 7:01. نقدم لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 7:11. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال. صلاة الخاشعين يأتيكم في الساعة 7:52. في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. شعراء أهل المودة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:19، يليه مع كتاب الله وعلى مدى حوالي ربع ساعة. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في 9:00. فضاءات أدبية يأتيكم في الساعة 9:18. أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 9:39، يليه وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 23 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه الله وآلي أحمد.
اللهم صل على محمد وآلي أحمد.
وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، الله وآل أحمد.
الموسوعة الإسلامية
خطوة نحو المعرفة الميسرة ومن خلال الأبجدية.
تحية طيبة لكم مستمعين الأفاضل، وعلى صعيد المعرفة الإسلامية الموسوعية نلتقي.
نلتقي لقاء آخر في خطوات معرفية أخرى تيسر وتري ملامح الطريق في الرؤية والموقف الثقافي.
موقفنا هذه المرة مع حرف آخر من حروف الموسوعة الإسلامية.
حرف العين.
حرف العين وفي تضعيف حرف العين يا أخي نلتقط حبات من عناقيد المعرفة من موضوع عقائدي نتعرف عليه لنزداد نورا في الإيمان.
نور الله قلبك في الإيمان
وأنتم كذلك،
ولنزداد بصيرة في المعرفة الاعتقادية التي هي الكلم الطيب حسب التعبير القرآني المقدس، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
هذه الوقفة الاعتقادية مع حرف العين هي عصمة الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين، وهم المبلغون عن الله عز وجل.
أجل، والمبلغ عن الله جل جلاله والواسط بين الحق تعالى وخلقه، نبيا كان أو إماما، معصوم تام العصمة.
والعصمة تعني قوة العقل المنور بنور الله سبحانه، فلا يغلب مع كونه قادرا على المعاصي كلها.
وليس معنى العصمة أن يجبره الله تعالى على ترك المعصية، بل يفعل ذلك بألطاف رحمانية يترك معها المعصوم المعصية باختياره مع قدرته عليها. ومن هذه الألطاف الرحمانية العاصمة قوة العقل النوراني وكمال الفطنة ونهاية صفاء النفس وكمال المطاوعة للحق جل جلاله وكمال المعرفة اليقينية.
ولو كان المعصوم عليه السلام مجبورا على الطاعات لكان ذلك منافيا للتكليف. والنبي صلى الله عليه وآله أول من كلف بالدين، حيث قال القرآن الكريم على لسانه: فأنا أول العابدين وأنا أول المسلمين، وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا هو الموت الذي لا مرية في وقوعه ولا شك.
والاعتقاد بالعصمة للأنبياء والأوصياء عليهم السلام من ضرورات الدين، والعصمة عصمة شاملة غير قابلة للتفكيك.
فالعصمة عصمة في التبليغ عن الله تعالى وفي العمل وفي كل ما يصدر عن المعصوم عليه السلام.
يا أخي، ثمة ضرورات تعين عقول البشر على نور الاعتقاد بعصمة المعصومين.
حسنا، من هذه الضرورات أن العصمة لو انتفت لم يحصل الوثوق بالشرائع، فإن غير المعصوم يجوز عليه أن يكذب عمدا أو سهوا، أو أن يترك شيئا مما أوحي إليه، أو شيئا مما حمله.
وأما الضرورة الثانية التي تعين عقول البشر على نور الاعتقاد بعصمة المعصومين، التي توجه إلى الإيمان بعصمة المعصوم سلام الله عليه، هي أن طاعة المعصوم ومتابعته من الواجبات.
نعم.
ولا يصح أن يتابع ويطاع ويقتدى برجل يمكن أن تصدر عنه المعاصي والخطأ والسهو والنسيان، في حين نحن مأمورون بالمتابعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
ثمة ضرورة عقلية أخرى، هي أن المعصوم لو جاز أن يعصي وحاشاه ثم حاشاه،
نعم،
لا وجب إيذاؤه والتبرؤ منه، لأن هذا الإيذاء والتبرؤ إنما هو هنا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن نحن نعرف أن الله تعالى قد نص على حرمة إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي شكل من الأشكال، إذ قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة.
إلى غير ذلك يا أخي من الضرورات التي تقتضيها الفطرة بموجب العدل والرحمة والحكمة عند الله جل جلاله وتباركت آلاؤه.
حرف العين،
حرف العين،
حرف العين. وهذا ثانيا كتاب.
نعم.
نقف عنده يا أخي في خطوات هذه المعرفة الإسلامية الموسوعية.
لا بأس، والكتاب هو عبقات الأنوار.
وعبقات الأنوار من تأليف السيد حامد حسين الهندي المتوفى سنة 1306 هجرية.
وهو أي كتاب العبقات موسوعة علمية ضخمة جدا، موضوعها الإمامة والعقائد والفرق الإسلامية، واسمه الكامل عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار.
ألفه مؤلفه ردا على كتاب التحفة الاثنى عشرية في الرد على الإمامية الاثنى عشرية، الذي ألفه عبد العزيز الدهلوي، فكان كتاب العبقات من بين ما كتب للرد على الدهلوي القول الفصل والكلمة الحاسمة في باب الإمامة والخلافة. قال الباحث الشهير آقا بوزرغ الطهراني عن كتاب العبقات: هو أجل ما كتب في هذا الباب من صدر الإسلام إلى الآن.
أحسنت، وقد بذل المؤلف كل ما في وسعه لتحصيل مصادر كتابه التي تعد بالآلاف.
ينقسم كتاب العبقات إلى قسمين كبيرين، القسم الأول منه خاص بالآيات القرآنية الشريفة الدالة على الإمامة، وقد ناقش المؤلف هنا الآراء الأخرى المخالفة ورد عليها بجلاء.
أما القسم الثاني من قسمي كتاب عبقات الأنوار فهو خاص بالأحاديث النبوية في موضوع البحث نفسه.
صاحب العبقات، نعم، عمل على إثبات كل حديث من هذه الأحاديث من حيث السند ومن حيث الدلالة،
وقد خص كل حديث منها بمجلد كبير من الطبع القديم، وبلغ عدد هذه الأحاديث 12 حديثا، كما خص حديث الغدير من بينها بمجلدين كبيرين.
وبذلك يتكشف لنا جانب من ضخامة الجهود العلمية التي بذلها السيد حامد حسين في تأليف كتابه الموسوعي الكبير.
نعم، هذا ولمؤلف كتاب عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار 16 مؤلفا آخر غير العبقات.
كبار العلماء ومشاهير المحققين أثنوا على المؤلف وعلى كتابه، من هؤلاء المجدد الشيرازي والمحدث الكبير المرزا حسين النوري والعلامة السيد محسن الأمين العاملي،
كما أطراه البحاثة أقا بزرق الطهراني والسيد حسن الصدر والشيخ عباس القمي وغيرهم كثير.
كانت تلك دقائق مع المعرفة الإسلامية الميسرة من خلال برنامج
الموسوعة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، ببسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا. فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في لقاء متجدد من البرنامج الروحي معراج المؤمن. أيها الأخوة والأخوات، قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأعزاء، قال مولانا ومقتدانا أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إذا صليت صلاة فريضة فصلها لوقتها صلاة مودع يخاف ألا يعود إليها أبدا، ثم اضرب ببصرك إلى موضع سجودك، فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لا أحسنت صلاتك، واعلم أنك قدام من لا يراك ولا تراه. وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. فهذا الحديث أعزائي يعلمنا أن نقيم الصلاة ونحافظ عليها، لا أن تكون لقلقة لسان وحفظ آيات وأذكار بدون التوجه فيما نقول وبين يدي من نقف. الدين عافية وسلامة. مستمعينا الأعزاء، الدين مفيد للصحة، منشط للنفس، مقوي للإرادة، وكذلك يضفي المرح والسعادة على الحياة. وهذا ليس كلاما للموعظة والنصيحة، بل هو رأي مجموعة من العلماء الغربيين بالذات، وذلك بعد دراسة أجريت على 4000 شخص من الشباب والمسنين في إحدى الولايات الشمالية الأمريكية. وكانت النتائج أن أداء الفرائض أداء منتظما في دور العبادة وخاصة مع الجماعة له فوائد صحية ونفسية وجسدية، حيث تبين أن الذين يمارسون العبادة الفردية لا تتحقق لهم الفوائد نفسها التي يكتسبها الأشخاص الذين يمارسونها جماعة وخاصة في دور العبادة، مما يدل على أن المؤثر هو المشاركة الجماعية. كما أكدت الدراسة أن الملحدين وغير المؤمنين يعانون أمراضا جسدية ومشاكل نفسية كالكآبة والقلق وحتى اليأس من الحياة أحيانا، بينما الصلاة عزيز المستمع تساعد على طرد القلق وتطور قدرات الإنسان العقلية والجسدية وتساعد على التخلص من الأمراض. وكذلك تبين في علم النفس أن الأنشطة ذات العلاقة بالذهاب إلى دور العبادة وإقامة الصلاة تؤدي إلى الوقاية من المرض عن طريق التأثير المباشر، وأن من يواظب عليها يحس بأن هناك رقيبا عليه يحميه ويحكم مصيره. وأخيرا، فإن الدنيا لا تعني كل شيء، وأن هناك قوة أكبر تحميه وهي قوة الله جل وعلا. ركعتا صلاة أنجته من الموت. مستمعين الأعزاء، في أيام حكم هارون الرشيد أمر الخليفة أحد حراسه وقال له: عندما يأتي الليل اذهب وافتح المحبسة وخذ الشاب المسجون فيه إلى الصحراء، وهناك يوجد بئر جاهز ومحفور، ارمي الشاب فيه وغطه بالتراب وخذ معك الحارس الفلاني. فعندما فتح باب الحجرة حسب أمر الخليفة وجد أمامه الشابا وسيما ولطيفا يشع من وجهه نور الإيمان والتقوى. أخذه الحارس بكل خشونة إلى المكان المقرر، ولكن الشاب قال له: يا أخي، خف الله ورسوله، غدا ماذا تجيب الله عندما تكون يدك ملطخة بدم أحد أولاد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فكر قليلا ولا تأثم بقتلي. لكن الحارس لم يعر أي أهمية لكلامه وسحبه نحو البئر ليلقيه فيه. وعندما عرف حتمية الأمر طلب من الحارس أن يمهله قليلا حتى يصلي ركعتين، فوقف الشاب يصلي أمام مرأى الحارسين وعلى مسمع منهما. قال الشاب يناجي ربه: إلهي، يا من لطفه خفي وفضله عميم، ساعدني ومن علي بلطفك الخفي، فأنا أحوج ما أكون إلى فضلك ولطفك. يقول الحارسان لم ينهي دعاءه حتى هبت ريح سوداء وطوفان شديد، لم يستطع أحدنا أن يرى الآخر، وكلنا انشغل في خلاص نفسه ونسينا الشاب. ولكن عندما انتهى الطوفان وهدأت الريح لم نجد أي أثر للشاب، بقينا في حيرة من أمرنا. ماذا نقول للخليفة؟ هل نكذب عليه أم نقول الحقيقة؟ وأخيرا قررنا قول الحقيقة وليكن ما يكون. فقال هارون الرشيد: لقد أنجاه خفي اللطف، اذهبوا بسلامة ولا تخبروا أحدا بهذه القصة. مساهمات المستمعين. مستمعين الأعزاء، وصلتنا عدة رسائل من المستمعين الأعزاء، وخاصة رسائل الأخت العزيزة معصومة آل عبد النبي. لذلك نشكر مشاعركم النبيلة واهتماماتكم بإذاعتكم التي منكم وإليكم. وفي هذه الفقرة أعزائي المستمعين نذيع قسما من مساهمة الأخت معصومة، حيث كتبت لنا: جاء في كتاب أسرار الصلاة للشهيد الثاني، وحسب ما كتبت المستمعة الفاضلة معصومة، أن معنى ستر العورة في الصلاة تغطية مقابح بدنك عن أبصار الخلق، فإن ظاهر بدنك موقع نظر الخلق، فما رأيك في عورات باطنك ومقابح سرك التي لا يطلع عليها إلا ربك؟ فأحضر تلك المقابح ببالك وطالب نفسك بسترها، واعلم أنه لا يسترها عن عين الله ستر، إنما يسترها ويكفرها الندم والحياء والخوف. قال الإمام الصادق عليه السلام: أزين اللباس للمؤمنين لباس التقوى، وأنعمه الإيمان. قال عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير، وأما اللباس الظاهر فنعمة من الله تعالى يستر بها عورات بني آدم، وهي كرامة أكرم الله بها عباده من ذرية آدم عليه السلام ما لم يكرم بها غيرهم، إلى أن يقول: وإذا لبست ثوبك فاذكر ستر الله تعالى عليك ذنوبك برحمته، والبس باطنك بالصدق كما لبست بثوبك، وليكن باطنك في ستر الرهبة وظاهرك في ستر الطاعة. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، الحمد لله،
سبحان الله،
الله الله، الحمد لله والشكر لله على ما هدانا.
سبحان الله.
الله الله الحمد لله
الحمد لله
الحمد لله
سبحان الله.
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا.
سبحان الله.
الله الله الحمد لله
الحمد لله.